كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ هل هو أن يكون طلب العلم للعمل أو للدعوة؟ آمل الإجابة والتوضيح الشافي. ذكرنا لكم مرارا أن الإخلاص في طلب العلم والنية فيه يكون بشيئين. الأول أن يكون متقربا به إلى الله جل وعلا وحده، لا يريد بطلب العلم نيل جاه في الدنيا ولا سمعة ولا أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يكون مخلصا لله يرجو الله والدار الآخرة، فالقصد وجه الله بالأعمال والأقوال والنيات. والثاني في طلب في تحقيق الإخلاص والنية الصحيحة في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. حين يطلب لماذا تطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسك، والجهل ذمه الله جل وعلا وامتدح أهل العلم وبين أنه رفعهم على المؤمنين درجات، فإذا يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. لهذا سئل الإمام أحمد كيف تكون النية الصالحة في العلم، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني مع نية الإخلاص لله جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا ترقى ووجد لنفسه انشراحا أن يعلم غيره، هنا يكون معه نية أخرى أيضا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن الناس. يقول لا ينوي أن يتصدر أن يقال هذا فلان، بل ينوي أن يرفع الجهل عن الناس. وهذه النية الصالحة لها علامة، لها علامة ولها دلالة، وهو أن يكون في تعلمه لنفسه أو في تعليمه أن يعلم ما يحتاجه الناس. أما أن يعلم ما لا يحتاجه الناس فهذه ربما تكون لشهوة في النفس وربما تكون لغرض آخر. لهذا ابن تيمية لما بحث مسألة الأعمال، ذكرتها لكم أيضا عدة مرات، لما ذكر الأعمال التي يفعلها المؤمن لرغبة وشهوة له فيها، مثلا يحب يكرم الناس لأجل رغبة هو في داخله، يرتاح إذا أكرم الناس ارتاح، يحب يعطي فلان ويعطي فلان ويتوسط لفلان ويسعى ويكون عنده نخوة لشيء يجده في صدره، إذا فعل هذه ارتاح ونحو ذلك. طلب العلم يطلب العلم لأن له ينشرح لطلب العلم، تقول له ادرس العقيدة، يقول لا أنا منشرح في مصطلح الحديث وفي الرجال، أنا منشرح الصدر في هذا الأمر، منشرح الصدر في طلب السيرة، تبحث معه في الحلال والحرام، لا يعرف أحكام كثيرة في الصلاة ولا في الحج أو في البيوع أو في معاملته مع أهله أو نحو ذلك من الأحكام. فهنا سئل شيخ الإسلام هل من طلب من عمل عملا مما يتعبد به للذة تحصل له في هذا العمل هل هو مأجور أم يكون مراهيا؟ وأجاب عنها في رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. وملخص الجواب أنه إن كان في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، واستدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أقل أنا في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، واستدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فقوله أرحنا بها دل على أن حصول الراحة للإنسان بالتعبد لا يمنع صحة العبادة و الإخلاص فيها. كذلك السياحة، المرء يذهب لشيء يجده في نفسه من السياحة، وقد أثنى الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم سائحون، والسائحون إما أن يكونوا الصائمين كما في تفسير، أو أن يكونوا المجاهدين في سبيل الله في تفسير، فحصول هذه اللذة لهم لم تمنع الأجر. فالمقصود من ذلك أن تحصيل النية الصالحة في العلم والانتباه لهذا الأصل مهم لأجل الإقبال على الخير والمداومة على ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش هذا؟ الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه، لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ أولا، طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن جادة طلب العلم طويلة، ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يمشي معك إلى أن تموت. فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه، وإصلاح النية في طلب العلم يأتي. كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده، فتأتي النية الحسنة. لهذا قال جمع من المتقدمين: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أصل هذا التنافس والحضور، وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث، ثم بعد ذلك علم من السنة، بل علم من الشرع، أنه يجب عليها أن يصلح نفسه وأن يخاف الله جل وعلا، فتحقق بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية. وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالاغترار بالله جهلا، كما أنه كفى بذكر الموت واعظا، وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا.
كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ هل هو أن يكون طلب العلم للعمل أو للدعوة؟ آمل الإجابة والتوضيح الشافي. ذكرنا لكم مرارا أن الإخلاص في طلب العلم والنية فيه يكون بشيئين: الأول أن يكون متقربا به إلى الله جل وعلا وحده، لا يريد بطلب العلم نيل جاه في الدنيا ولا سمعة ولا أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يكون مخلصا لله يرجو الله والدار الآخرة، فالقصد وجه الله بالأعمال والأقوال والنيات. والثاني في طلب في تحقيق الإخلاص والنية الصحيحة في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. حين يطلب، لماذا تطلب العلم؟ تنوي رفع الجهل عن نفسه، والجهل ذمه الله جل وعلا وامتدح أهل العلم وبين أنه رفعهم على المؤمنين درجات، فإذا يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه. لهذا سئل الإمام أحمد: كيف تكون النية الصالحة في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني مع نية الإخلاص لله جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا ترقى ووجد لنفسه انشراحا أن يعلم غيره، هنا يكون معه نية أخرى أيضا، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن الناس. يقول: لا ينوي أن يتصدر أن يقال هذا فلان، بل ينوي أن يرفع الجهل عن الناس. وهذه النية الصالحة لها علامة، لها علامة ولها دلالة، وهو أن يكون في تعلمه لنفسه أو في تعليمه أن يعلم ما يحتاجه الناس. أما أن يعلم ما لا يحتاجه الناس فهذه ربما تكون لشهوة في النفس، وربما تكون لغرض آخر. لهذا ابن تيمية لما بحث مسألة الأعمال، ذكرتها لكم أيضا عدة مرات، لما ذكر الأعمال التي يفعلها المؤمن لرغبة وشهوة له فيها، مثلا يحب يكرم الناس لأجل رغبة هو في داخله، يرتاح إذا أكرم الناس ارتاح، يحب يعطي فلان ويعطي فلان ويتوسط لفلان ويسعى ويكون عنده نخوة لشيء يجده في صدره، إذا فعل هذه ارتاح ونحو ذلك. طلب العلم، يطلب العلم لأن له ينشرح لطلب العلم. تقول له ادرس العقيدة، يقول له أنا منشرح في مصطلح الحديث وفي الرجال، أنا منشرح الصدر في هذا الأمر، منشرح الصدر في طلب السيرة. تبحث معه في الحلال والحرام، لا يعرف أحكام كثيرة في الصلاة ولا في الحج أو في البيوع أو في معاملته مع أهله أو نحو ذلك من الأحكام. فهنا سئل شيخ الإسلام، هل من طلب، من عمل عملا مما يتعبد به للذة تحصل له في هذا العمل، هل هو مأجور أم يكون مرائيا؟ وأجاب عنها في رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. وملخص الجواب أنه إن كان في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، لو استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقل أنا في أصله مخلصا لله جل وعلا فيكون ما حصل له من لذة الطاعة يكون تبعا لأصله، لكن ينبغي أن ينتبه إلى التفريق ما بين اللذة التي هي للدنيا واللذة التابعة، يعني شيء تبع شيئا أو هو مستقل باللذات، يعني يريده للذة الله. واستدل له، يعني الجواب طويل، لو استدل له بما ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فقوله أرحنا بها دل على أن حصول الراحة للإنسان بالتعبد لا يمنع صحة العبادة والإخلاص فيها. كذلك السياحة، المرء يذهب لشيء يجده في نفسه من السياحة، وقد أثنى الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم سائحون، والسائحون إما أن يكونوا الصائمين كما في تفسير، أو أن يكونوا المجاهدين في سبيل الله في تفسير، فحصول هذه اللذة لهم لم تمنع الأجر. فالمقصود من ذلك أن تحصيل النية الصالحة في العلم وفي الانتباه لهذا الأصل مهم لأجل الإقبال على الخير والمداومة على ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش هذا؟ الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه، لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ أولا، طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن جادة طلب العلم طويلة، ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يمشي معك إلى أن تموت. فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه، وإصلاح النية في طلب العلم يأتي كلما ازداد من العلم، ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده، فتأتي النية الحسنة. لهذا قال جمع من المتقدمين: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أصل هذا التنافس والحضور، وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث، ثم بعد ذلك علم من السنة، بل علم من الشرع، أنه يجب عليها أن يصلح نفسه وأن يخاف الله جل وعلا، فتحقق بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية. وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالاغترار بالله جهلا، كما أنه كفى بذكر الموت واعظا، وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا.